بسم الله الرحمن الرحيم.
رأيان فقهيان منذ قديم الزمان.
نعم لا.
رأي يقول بالسنية والآخر يقول بالبدعية.
لا نعم.
رأي يقول أن فيه أجر ورأي يقول أنه ليس فيه أجر.
لا.
رأيان مختلفان.
اليوم
أنا أرى جمع الكلمة.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
قيد.
أتفتحون باب الاجتهاد وتلزمون الناس برأيكم؟ سبحان الله سبحان الله. لماذا يا أيها الأخ الكريم؟
اسمع
واسمعوا هذه القصة المهمة.
قصة
المهمة أيها الإخوة.
فائدة.
إذا قل العلم يظهر الجفا.
ولأول مرة.
قضايا الدعوية المعاصرة كثر السؤال عنها. قضايا الأذكار الشرعية. صلاة النافلة جماعة كالنشيد وملحقاته والدف وسماعه للطرفين. قضية الغناء. قضايا التصوير الفوتوغرافي والفيديو ثم التمثيل والعمل الإعلامي والفني.
ولأول مرة.
قضية كشف وجه المرأة. قضية الإيقاع. ما هي قضية الإيقاع هذه؟ لباس ما يرتديه الكفار ومسألة تخفيف اللحية أو حلقها.
نداء.
وأحببت أن أركز على قضية أساسية وهي قضية وجود الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله الآيات والكريمات. هذه هي الأسس التي ننطلق من خلالها ثم أعرض لكم مجمل كلام الفقهاء.
فأصغي لندائي.
وغير ذلك من قضايا مهمة.
مؤسسة قوافي السمو للإنتاج الإعلامي تقدم
قضايا دعوية معاصرة
للشيخ علي بن حمزة العمري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وهذا درس جديد من دروس فقه الصحوة والذي هو بعنوان قضايا دعوية معاصرة. ولعل هذا الدرس يكون من الدروس التي يكثر الحديث عنها وتتردد قضاياها بين أبناء الصحوة على وجه الخصوص والمسلمين عموما سواء في الداخل أو في الخارج لكثرة ما يدار حولها ولطلب الكثير من الإخوة والأخوات معرفة الأحكام الشرعية حول هذه المسائل. قضايا أي مجموعة من المسائل. وكوننا نقول دعوية لأنها تثار في مسرح الدعوة أو في مجالس دعوية كثيرة وإلا فحقيقتها أنها قضايا فقهية تكلم عنها أئمتنا الفقهاء عليهم رحمة الله في كتبهم. وقولنا معاصرة لا يعني أنها أمور مستجدة في مجملها. قد تكون في بعضها بعض القضايا المستجدة ولكن في الأغلب هي مسائل قديمة جدا تكلم عنها أئمتنا الفقهاء من أيام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع يعني في القرون الأولى ومن تبعهم بعد ذلك من أئمتنا وسادتنا الفقهاء رحمهم الله جميعا. هذه المسائل أيها الإخوة كثيرة يدار حولها النقاش وأجملها في هذه القضايا قضايا الأذكار الشرعية وقولها بشكل مفرد أو بشكل جماعي وكذلك الدعاء في آخر المجلس ورفع اليدين فيه والاجتماع من أجل الدعاء وصلاة النافلة جماعة سواء في النهار أو في الليل وقراءة القرآن مرتلة أو غير مرتلة في الجمعة ومن المسائل والقضايا كذلك النشيد وملحقاته سواء للرجال أو للنساء والدف وسماعه كذلك للطرفين وما سمع الآن حديثا بواسطة هذه الأجهزة الجديدة وهل هناك أحكام مستقلة بذلك وكذلك قضية الغناء والاستفادة من الوسائل الجديدة هل يمكن ذلك أو لا وما يكثر السؤال عنه تحديدا في هذه الأيام من قضايا التصوير الفوتوغرافي والفيديو ثم التمثيل والعمل الإعلامي والفني وقضية المرأة وحجابها في الداخل وفي الخارج ومسألة تخفيف اللحية أو حلقها للحاجة ولباس ما يرتديه الكفار وغير ذلك من القضايا المهمة والتي كما ذكرت يكثر الحديث عنها ولعل الأسئلة التي ترد أيضا من الإخوة في ثنايا هذا الدرس الذي نلقيه من جامع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى في جدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ضمن هذه السلسلة التي نحن بصدد الحديث عن قضاياها فقه الصحوة. وأحب أيها الإخوة أن نبدأ هذه القضايا بمقدمة لا بد منها. هذه القضايا التي سأذكرها بعد قليل وأناقش ما قاله أئمتنا عليهم رحمة الله مناقشة عرض وطرح لآرائهم المختلفة، أحب أن أضع مقدمة مهمة. هذه المقدمة أيها الإخوة لا بد منها لكي نعرف من خلالها ما كان يفعله سلفنا الصالح رحمة الله تبارك وتعالى عليهم في عرضهم للمسائل التي يختلفون فيها. من هذه المقدمة الأساسية نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول الإمام أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله في تفسيره قوله تعالى لا تفرقوا، أي لا يخطئ بعضكم البعض في الفروع، لا يخطئ أحدكم صاحبه، وليمضي كل واحد منكم في اجتهاده، فإن الكل معتصم بحبل الله وعامل بدليله. والتفرق المنهي عنه هو ما أدى إلى الفتنة والتشتيت، وأما الاختلاف في الفروع فلا شيء فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، كما في الحديث المتفق عليه. إذن اعتصموا بحبل الله جميعا، إذا اختلف الفريقان واجتهد كل منهما برأيه فهذا لا يعني أنهم لم يعتصموا بحبل الله، كما يقول الإمام ابن العربي عليه رحمة الله، ولكن هم معتصمون، والخلاف هذا لا بد منه إذا كان معتمدا على دليل، فلا يخطئ كل واحد منكم أخاه، وهذا معنى قوله تعالى لا تفرقوا، أي لا يخطئ أحدكم صاحبه. فهذه آية ينبغي على كل طالب علم ومناقش في مسائل تعرض عليه أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يراعي الخلاف لطالما أنه نشأ ليس عن تعصب ولا عن هوى، إنما من أجل معرفة الحكم الشرعي بعد علم الكتاب والسنة. وقد يثير البعض أيها الإخوة سؤالا فيما سنطرحه بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى من مسائل، فيقول: هذه المسائل التي قد تذكرونها نرى أنها شبهة، أو نرى أن التمسك بأحد آرائها فيه شبهة، ونقول: أيها الأخ الحبيب، فيما استندت إليه من قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا الحديث الشريف الجليل المهم الذي يذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم نحب أن نبين معناه، لأن كثير من الناس تختلط عليهم الأمور، فإذا وجدوا أن علماء اختلفوا في مسألة معينة يقول لك: يا أخي على الأقل هذه مسألة فيها شبهة، وبالتالي يطالب جملة كبيرة من الناس أن تتمسك برأيه أو بما يميل هو إليه في حين أنها شبهة، وبالتالي من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. هل هذا هو المعنى المتبادر إلى الذهن هو الحقيقي ابتداء، وإلا هناك معاني أخرى؟ يهمنا أيها الإخوة أن نرجع إلى شرح الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في كتابه الجليل العظيم جامع العلوم والحكم بعد شرحه لهذا الحديث، فيقول: تنقسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين، هذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه، يعني هناك أناس تشتبه عليهم المسائل هم، وإلا فهناك آخرون لم تشتبه عليهم. فيقول: وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه وهو ممن لا يعلمها، فأما من كان عالما بها واتبع ما دل علمه عليها فذلك قسم ثالث لم نذكره لظهور حكمه. إذن هناك أناس هذه المسألة بالنسبة لديهم واضحة، والدليل الذي أخذوا به هو الدليل الأقوى في رأيهم، فهي ليست شبهة بالنسبة لهم، ولذلك أفتى بها. وقد يأتي آخر فيرى أن هذا الصواب في حقه، فمن رأى الدليل الشرعي وأن الاجتهاد الذي دله عليه هو الصواب فلا يقال أن هذا الإنسان وقع في شبهة. فنتنبه لهذه القضية، لو اختلف العلماء عليهم رحمة الله فمن قائل بالجواز ومن قائل مثلا بالكراهة، فنقول: أيها الناس خذوا بالرأي الذي يقول بالكراهة، فلعل المسألة فيها شبهة. شبهة قد تكون عندك أنت، شبهة قد تكون للراوي الذي ذكر هذه المسألة، وإلا فإن هناك من العلماء والأئمة والكبار من الفقهاء عليهم رحمة الله ليست بالنسبة لهم شبهة، وبالتالي فإنهم يقولون رأيهم هذا بناء على دليل وفهم واضح. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول ابن رجب عليه رحمة الله: معنى هذا الحديث أنه يفسر بمعنيين، أحدهما أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتساهل. فإذا أنت تعرف أن هذا حرام وتدرك ذلك تماما وتعتقده، فهذا قد يأخذ بك خطوة خطوة إلى أن تقع في أمور أخرى. وكذلك ما يقوله الإمام ابن رجب عليه رحمة الله في المعنى الثاني، أنه من أقدم على ما هو مشتبه عنده هو لا يدري أهو حلال أو حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. إذن هو عنده مشتبه وهو لا يدري حلال أم حرام، لكن لو اجتهد ونظر في الأدلة وصل إلى أن هذه القضية حلال فلا يقال أنه الآن في دائرة الشبهة وأنه قد وقع في الحرام. وهذا هو ما يفسره لنا الإمام ابن رجب عليه رحمة الله في هذه المقدمة المهمة. وكان سلفنا الصالح أيها الإخوة أئمة كراما كبارا ناقشوا هذه القضايا بكل أدب وبكل خلق سام، وكان هدفهم معرفة الحق وعدم التشنيع على الطرف الآخر، وملكوا في الحقيقة أدوات المناقشة، أدوات الحوار التي يمكن من خلالها الوصول إلى الحقيقة أو إلى الهدف أو إلى الحكم الشرعي المطلوب. يقول الإمام النووي مثلا عن نفسه رحمة الله عليه، كما يروي لنا الإمام السيوطي في كتابه المنهاج السوي صفحة 45، قال: كنت أقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا، 12 درس كل يوم يقرأها على المشايخ، درسين في الوسيط ودرس في المهذب ودرس في الجمع بين الصحيحين ودرس في صحيح مسلم ودرس في اللمع لابن جني ودرس في إصلاح المنطق لابن السكيتي في اللغة ودرس في التصريف ودرس في أصول الفقه ودرس في أسماء الرجال ودرس في أصول الدين. وهكذا رحمة الله عليه يروي لنا كثرة الدروس التي كان يسمعها من مشايخه وعلمائه إلى أن أصبح إماما من الأئمة يناقش ويحاور، ومن قرأ كتابه المجموع علم وأدرك هذا. هكذا أيها الإخوة ندرك عظمة هؤلاء الأئمة وكيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التقدم وكثرة المسائل العلمية وبيان الأدلة وترجيح المسائل وذكر الرأي الذي وصلوا إليه عند قراءتهم وتأملهم في النصوص الشرعية بين كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المناقشات الشرعية التي لا بد أن نتنبه لها هي إما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آية كريمة قبله، وإما استدلال أو فهم أو استنباط، لأن ليس القضية هي عبارة عن أخذ النص دون فهم لمعناه. وهذا ما يقوله لنا الإمام ابن تيمية رحمة الله في مقدمة أصوله: العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. فهو نقل مصدق واضح أو استدلال من نص شرعي من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كان ينادي به الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله كما في الآداب الشرعية، يقول: يا أصحاب الحديث تعلموا معاني الحديث، فإني تعلمت معاني الحديث 30 سنة. 30 سنة وهو يتعلم معاني الحديث. لماذا؟ لأنه يريد أن يبين لنا أنك عندما تقرأ الحديث النبوي افهم معناه حتى يمكن بعد ذلك أن توصل الحكم الشرعي للآخرين. وهذا الذي يأخذ العلم بهذه الطريقة يؤثر على أخلاقه، مناقشاته، حواره، أدب كلامه. وهذا ما يقوله لنا الإمام الحسن البصري كما يذكر ذلك الخطيب البغدادي في الجامعة لأخلاق الراوي، يقول: قال الحسن البصري: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. لاحظوا سبحان الله، كل الجوارح يظهر عليها آثار الخشوع والهدي والأثر الطيب. لماذا؟ لأنه عندما تعلم الحديث وطلب العلم كانت هذه الآثار الجميلة وضحت على جوارحه. ويقول لنا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كما في كتاب الميزان الكبرى، قال الإمام أبو حنيفة: لم تزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث، فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا. وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. فقال له أحد طلابه: ولما؟ قال: ظهرت البدع
فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها. فهكذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعلمنا على أن أهمية طلب الحديث ومعرفته من أوجب الواجبات على طلب العلم، ويقول أنه في زمانه هم بأمس الحاجة إلى معرفة الحديث لكثرة البدع وخوض الناس فيها، فكيف بزماننا هذا؟ ويقول الإمام ابن حجر رحمة الله عليه عندما سأل شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي عن 4 تعاصروا، أي كانوا في عصر واحد، أيهم أحفظ؟ من أكثرهم حفظا؟ مغلطاي وابن كثير وابن رافع والحسين، وهم أئمة كبار رحمة الله عليهم. فقال الإمام أبا الفضل العراقي شيخ الإمام ابن حجر العسقلاني: إن أوسعهم اطلاعا وأعلمهم بالأنساب مغلطاي على أغلاط تقع منه في تأليفه. فلاحظوا الأدب، أدب الإنصاف في الكلام على العلماء، الكلام على المشايخ، الكلام على الأئمة الكبار والمحدثين. كما ذكرت قبل قليل يؤثر هذا على جوارحهم، على سلوكهم، على أخلاقهم، على كلماتهم، على لفظهم الجميل الذي يخرج منهم. سئل أيهم أحفظ، أيهم أعرف، فيقول بكلام رائع جميل: أوسعهم اطلاعا وأعلمهم بالأنساب مغلطاي، أعلم من ابن كثير ومن ابن رافع ومن حسين. ولكن هذا لا يعني أنه لا يقع في أخطاء، بل يقع في أخطاء. هكذا أيها الإخوة ينبغي أن يكون تبادل الكلام عن العلماء والمشايخ والآراء المتبادلة بينهم. ولا بد أن نعرف أن هناك أقران، أن هناك أحيانا بعض الكلمات التي قد تصدر من عالم على عالم إما بقصد أو بغير قصد، فما هو موقفنا؟ هذا ما يقوله لنا الإمام الذهبي في كتابه الجليل ميزان الاعتدال، قال: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به. كلام الشيخ الفلاني في الشيخ الفلاني، كلام هذا العالم في هذا العالم، إن لم يكن من وجه الحق والإنصاف لا يعبأ به، لا سيما إن لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد. وما ينجو منه إلا من عصم الله، هذا كلام الإمام الذهبي عن القرون المفضلة، عن الزمان الأول. وما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصرا من العصور سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس، اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لاحظوا أيها الإخوة أيتها الأخوات، كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كلام العلماء، في حوارهم، في النقاش الذي يدور بينهم، أو على أقل تقدير فيما يكتب بعضهم في بعض، كيف أنه قد يكون من باب التحاسد أو لأجل مذهب أو لأجل عداوة، وأنه لا ينجو من هذا الغضب، من هذا الشيء الموجود في القلب، إلا القليل ممن هداهم الله سبحانه وتعالى وأصلح كلامهم. ولهذا يقول لنا الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي: لكن بعض الأعيان تكلم في بعض الأقران، مثل كلام أبي نعيم في ابن مندة وابن مندة في أبي نعيم، فلا نتخذ كلامهما في ذلك عمدة. لا نجعل قضية ابن مندة وابن أبي نعيم رحمة الله عليهما في النقاش الدائر بينهما، بل لكل منهما جهده وعطاؤه وعظمة ما كتب من ثروة مهمة في كلام الشرع المطهر والأحكام الفقهية، بل ولا نحكيه. يعني لا يكون التلذذ في ذكر الخلاف بين فلان وفلان وما دار بينهما من كلام وسوء عبارة أحيانا، لأن الناقد كما قال ابن ناصر الدين إذا بحث عن سبب الكلام في مثل ذلك وانتقد رآه إما لعداوة أو لمذهب أو لحسد، وقل أن يسلم عصر بعد تلك القرون الثلاثة من هذه المهلكات، ومن نظر في التاريخ الإسلامي حقق ذلك، وما وقع منه في الأغلب كان سببه المذهب. سبحان الله، يوافق الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي كلام الشيخ الذهبي إما لعداوة أو لمذهب أو لحسد أو شيء قد يكون في النفس، فيقول أنه من نظر في وقائع التاريخ علم تمام العلم أنه قد تبدو بعض الكلمات بين بعض العلماء رحمة الله على الجميع. واسمحوا لي أيها الإخوة وإن طالت هذه المقدمة التي أراها من الأهمية بمكان، لأن ما سأذكره أشبه ما يكون بالدورة المعاصرة لكثير من المسائل التي يكثر الحديث عنها، بعضها قد يكون الفقهاء ذكروها منذ قديم الزمان واختلفوا فيها وما عاب بعضهم على بعض، في حين أننا نراها الآن أشبه ما تكون بالأركان الأساسية في التعامل الأخوي أو في الأركان الأساسية في الكلام الشرعي أو الفقهي، والذي قد يجرح كل منهما أخاه الآخر، في حين أن الطرف الأول أو السلف الصالح رحمة الله عليهم كانت هي مجرد آراء فقهية اجتهادية خفيفة جدا، وما وصلت إلى ما وصلت إليه في زماننا هذا. واسمعوا هذه القصة المهمة المهمة أيها الإخوة. يقول الإمام السخاوي: سئل الشيخ الحافظ ابن حجر عما ذكره النسائي في كتابه الضعفاء والمتروكين عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه من أنه ليس يقوى في الحديث. النسائي يقول أن الإمام أبو حنيفة ليس قوي في الحديث، وأنه كثير الغلط والخطأ على قلة روايته. يسأل الإمام السخاوي الشيخ ابن حجر: هل هذا صحيح؟ وهل وافقه على هذا أحد من أئمة المحدثين أم لا؟ فيقول الإمام السخاوي: فأجاب بما قرأته من خطه أي ابن حجر بقوله: النسائي من أئمة الحديث، والذي قاله إنما هو بسبب ما ظهر له وأداه إليه اجتهاده. لاحظوا الأدب، لاحظوا كلام ابن حجر في إمام النسائي. النسائي من أئمة الحديث، والذي قال أي عن الإمام أبي حنيفة إنما هو بسبب ما ظهر له وأداه إليه اجتهاده، وليس كل أحد يؤخذ بجميع قوله. وقد وافق النسائي على مطلق القول في الإمام أي أبي حنيفة جماعة من المحدثين، يعني ليس هو أول من قال، بل هناك أئمة شاركوه. واستوعب الخطيب أي البغدادي في ترجمته في تاريخه أقاويلهم، وفيها ما يقبل وما يرد، وهذا هو الإنصاف، في بعض الكلام ما يقبل وفي بعض الكلام ما يرد. وقد اعتذر عن الإمام أبي حنيفة بأنه كان يرى أنه لا يحدث إلا بما حفظه منذ أن سمعه إلى أن أداه، فلهذا قلت الرواية عنه وصارت روايته قليلة بالنسبة لذلك. وإلا فهو في نفس الأمر كثير الرواية، وفي الجملة ترك الخوض في مثل هذا أولى، فإن الإمام وأمثاله ممن قفزوا القنطرة، فما يسار يؤثر في أحد منهم قول أحد، بل هم في الدرجة التي رفعهم الله تعالى إليها من كونهم متبوعين مقتدى بهم، فليعتمد هذا، والله ولي التوفيق. لاحظوا كيف الأدب، لاحظوا كيف يتعامل كل منهم مع أئمة السلف الصالح رحمه الله عليهم. زكى الإمام ابن حجر الإمام النسائي وقال أنه أحد الأئمة والمحدثين الكبار، وأن له آراء وأن له اجتهادات ظهرت له، ولكن هذا لا يعني أنه يؤخذ بكل كلامه، بل ممكن أن يوافق في أشياء ويرد في أشياء. واعتذر للإمام أبي حنيفة في قلة روايته، وأنه ولو قل الرواية إلا أنه من الأئمة المجتهدين الكبار، وقول الناس عنهم لا يعني أبدا أنه خرجوا من دائرة الإمامة والدرجة التي رفعهم الله سبحانه وتعالى إليها كما قال الإمام ابن حجر رحمة الله عليه. ولهذا أيها الإخوة أيتها الأخوات، يا شباب الدعوة، يا طلبة العلم، يا أبناء الصحوة، اسمعوا إلى كلام الإمام مالك عندما يقول: إذا قل العلم يظهر الجفا. يصبح بين الأخ وأخيه جفا، يصبح بين المشايخ جفوة. لماذا قل العلم؟ وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. إذا قلت الآثار تكثر الأهواء. لماذا؟ لأنه أصبح كل منهم يقول برأيه ولم يرجع إلى كلام أئمة السلف عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وأخيرا أيها الإخوة، أحب أن أذكر بهذه القصة المهمة للغاية التي أجعلها مقدمة لهذه الأخبار والقضايا والمسائل التي سنبدأ بها إن شاء الله تعالى. قصة رائعة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد. الإمام الشافعي أيها الإخوة يرى أن القنوت في صلاة الفجر سنة، أي فيها أجر، أي فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، في حين يرى الإمام أحمد رحمه الله تعالى تلميذ الإمام الشافعي أن الدعاء في صلاة الفجر، دعاء القنوت، بدعة، وكل بدعة ضلالة، أي ليست سنة وليست اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بشكل دائم. رأيان مختلفان. الإمام الشافعي يرى أنها سنة وأنها بشكل دائم وأن فيها أجر، في حين أن الإمام أحمد رحمة الله عليه لا يرى أنها تدوم، أي لا يرى دوام الدعاء في صلاة الفجر بالقنوت، ولا يرى أبدا أنها سنة، ولا أنه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إنما كان يقول بدعاء النوازل فقط. رأيان مختلفان، رأي يقول بالسنية والآخر يقول بالبدعية، رأي يقول أن فيه أجر ورأي يقول أنه ليس فيه أجر لأنه بدعة، رأيان مختلفان. فزار الإمام أحمد شيخه الشيخ الشافعي رحمة الله عليه فصلى معه صلاة الفجر. تأملوا أيها الإخوة، صلى معه الآن صلاة الفجر، والإمام الشافعي كما قلت سيدعو الآن لأنه يرى أنه سنة القنوت في الفجر. فرفع الإمام الشافعي يديه ليدعو، فرفع الإمام أحمد رحمه الله تعالى يده بالدعاء. فلاحظوا الإمام أحمد الذي يقول بأن هذا الفعل بدعة يدعو الآن، ثم بعد الصلاة ذهب جماعة إلى الإمام أحمد قالوا كيف تقول أنها بدعة وها أنت الآن تدعو؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أما هنا فلا، يعني لطالما أن هناك من يفتيكم، لطالما أن هناك شيخ وإمام يقول لكم ما يرى، فأنا أرى جمع الكلمة، أرى أن نأخذ بكلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله في هذا المكان. قد يحتفظ الإمام أحمد برأيه ولكنه مع ذلك يطبق ما يفعله شيخه في هذا المكان، يفعل هذا الأمر للإمام الشافعي وإن كان هو يرى أنه بدعة. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا الرأي الآخر هو رأي مجتهد فيه، وأن هذه ليست أمور قطعية إنما هي أمور اجتهادية، ولو كان الأمر عنده يصل إلى درجة البدعة. هكذا أيها الإخوة هم الأئمة، هكذا هم العلماء، هكذا الذين يفهمون مسائل الاجتهاد، يفهمون كيف يقولون وجهة نظرهم، ولكن لا يدعون إلى الخلاف، لا يدعون إلى التقاطع بين المسلمين بعض البعض. للأسف هذا ما نراه كثيرا أثناء زياراتنا لمراكز إسلامية في الخارج أو أثناء جلوسنا في بعض المجالس. قد تقول للأخ الآخر هناك دليل شرعي أخذ به فلان من العلماء واجتهد رأيه، فيقول لا أنا لا أقول إلا بالرأي الفلاني أو بالقائل الفلاني. لماذا يا أيها الأخ الكريم؟ لقد اختلف أحمد والشافعي واختلف أبو حنيفة ومالك وغيرهم جميعا عليهم رحمة الله، حتى أن شيوخنا الصالحين الذين كنا نراهم في هذا الزمان مثل رأي فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، فهو لم يكن يرى دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح، ومع هذا رحمة الله عليه كان يصلي مع الناس صلاة التراويح ويقوم ويدعو الله سبحانه وتعالى مع المصلين في المسجد الحرام ويستمع إلى دعاء الإمام ويؤمن خلفه وهو يصلي معه. لماذا؟ لأنه يرى أنه ولو كان رأيه خلاف هذا الرأي إلا أن هناك آراء أخرى وأقوال أخرى، فيدعو الله سبحانه وتعالى مع المسلمين، وإن كان هو يرى أنه بدعة ويميل إلى هذا ويرى غيره يقول بالسنية كما كان رأي سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله تبارك وتعالى عليه. إذن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نلحظ هدي السلف الصالح رحمة الله تبارك وتعالى عليهم في أدب الاختلاف في المسائل، وكيف أن كل منهم إن رأى رأيه فليقله، ولكن لا يلزم الأطراف الأخرى به. وتأملوا هذه العبارة الأخيرة التي يقولها أحد السلف الصالح رحمة الله عليهم: أتفتحون باب الاجتهاد وتلزمون الناس برأيكم؟ فإذا فتحنا باب الاجتهاد وكل من الأطراف الأخرى يبحث في المسائل وينظر فيها ويتأمل إن كان أهل اجتهاد، فعلام تلزمون الأطراف الأخرى برأيكم؟ اسمه اجتهاد، والاجتهاد يعني أن يبحث الإنسان من بعد علوم الآلة ومعرفته بالأحكام والمسائل، فيصل اجتهاده وهو من أهل الاجتهاد إلى رأي معين، فلا يلزم الأطراف الأخرى من العلماء المجتهدين إن رأوا رأيا آخر. فباب الاجتهاد لا يعني الإلزام، فصدق رحمه الله في هذه العبارة المهمة التي ينبغي أن يحفظها كل طالب علم وأن يناقش بها إخوانه إن نقل لهم آراء علماء آخرين مجتهدين: أتفتحون باب الاجتهاد وتلزمون الناس برأيكم؟ هذه أيها الإخوة أيتها الأخوات مقدمة رأيتها مهمة ولئن طالت، لكن لا بد أن يعرفها الإخوة وطلبة العلم والشباب والمسلمون على وجه العموم. نسأل الله عز وجل أن يجعلها مقدمة مباركة، وأن تكون نبراسا لنا في الحياة، وأن يجعلنا ممن يتبعون الحق ويهتدون به. نبدأ الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه المسائل المهمة التي كما قلت كثر السؤال عنها، أو هي القضايا الدعوية المعاصرة التي يريد كثير من الإخوة والأخوات أن يجاب عنها. سأنقل أيها الإخوة في هذه المسائل آراء العلماء، آراء الفقهاء، اجتهاداتهم، سأنقل آراءهم، ولا ألزم أحدا برأي دون آخر، ولست الآن في مستوى الترجيح، فقد كتب كثير من الفقهاء ينقلون كلام الأئمة، أئمة السلف، ويضعون قواعد عامة في تلقي الفتوى، لطالما أنها مسائل اجتهادية، لطالما أنها مسائل خلافية، فالذي يراه الإنسان طالب العلم أنه هذا أميل إلى الصواب أو هذا أميل إلى الحق أو أنه أخذ برأي عالم مجتهد فله ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا، وأن يكون هدفنا وغايتنا هي الوصول للحقيقة إن شاء الله تبارك وتعالى. المسألة الأولى أيها الإخوة مسألة الأذكار الجماعية والمفردة. سأذكر أيها الإخوة في كل مسألة إن شاء الله أقوال الفقهاء وبعض المسائل التربوية الأخلاقية التي نحلي بها المسألة ونوجه بها على أقل تقدير توجيها تربويا ليجمع القلوب ويوحد الصفوف. المسألة الأولى كما قلت الأذكار. يكثر الحديث عن قضية الأذكار، الجلوس في حلقات في المسجد مثلا جماعة كل منهم يقرأ القرآن الكريم، فيستمع إليهم الشيخ أو يستمع إليهم المحاضر ويقوم قراءتهم، أو ما يحدث في الرحلات الطلابية أحيانا يجلسون بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب في حلقة كل منهم يقول الأذكار، الأذكار الشرعية المقصود بها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقول قد كثرت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيحة في شأن الأذكار واجتماع الصحابة رضي الله عنهم في مجالس كثيرة، وأنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى عندهم. ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فبعض الفقهاء عليهم رحمة الله جوزوا هذا الأمر، أي أن يجلس مجموعة من الناس في المسجد ويقرأ أحدهم من الكتاب الكريم من القرآن ويستمع الآخرون له، أو يقرأ هو بنفسه ثم يتلو القرآن خلفه مجموعة من الناس الكبار أو الصغار يسمعون للآيات ثم يرتلونها بعد ذلك. لطالما أن القراءة شرعية والأوراد التي تقال هي أوراد شرعية، أي مما في القرآن أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا ما قاله أئمة الفقهاء عليه رحمة الله أن هذا مستحب، وأنه هو معنى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الاجتماع في المجالس وكثرة حضور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو معنى ما اجتمع قوم أي جلسوا يقرؤون القرآن ويتلون كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما ثبت في الحديث إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر، والحديث الذي ذكرته وما جلس قوم مسلمون مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفت بهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. فلاحظوا يا الإخوة هذه الأدلة المختلفة أخذ منها هذا المعنى الذي ذكرته. بعض الفقهاء عليهم رحمة الله رأوا أن هذه تعني اجتماع القوم للدروس العلمية، كأن يأتي شيخ ويحاضر، فهذا هو معنى ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، واحد يتكلم والآخرون يستمعون، فلا يقرأ واحد ثم يقرأ الآخرون خلفه، ولا يبدأون يقرؤون مع بعضهم الأذكار كأذكار الصباح أو أذكار المساء. فهم هذا. ولاحظوا أيها الإخوة أن الرأي الأول المجتهد فيه رأي مقبول لأنه مبني على أصول شرعية، والرأي الآخر رأي يمكن أن ينظر فيه كذلك، لطالما أن الأدلة واحدة تفهم بهذا المعنى وتفهم بهذا المعنى، فنقول أنه من أخذ بالرأي الأول ويظن ويرى أن فيه سنة واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك، ومن يرى أنه لعله خلاف الأولى أو أنه يفهم شيء آخر فله ذلك، فلكل اجتهاده ولكل رأيه، والأدلة الشرعية في هذا ثابتة، فمن يرى سنيتها واستحبابها فله أجر في ذلك، ومن تأول أمرا آخر فله ذلك ولا تثريب. ومما يلحق أيضا أيها الإخوة بهذه المسألة قضية الدعاء في آخر المجلس، فإن البعض يقول أنه نجلس أحيانا في مجالس علمية فيقوم المحاضر أو يقوم الواعظ بالدعاء في آخر المجلس، هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نقول نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا إلا دعا بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولهنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. فهذه أيها الإخوة كلها أدعية مباركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها في آخر المجلس. لاحظوا الرواية: قلما أي يندر أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودعا بهذه الدعوات. يعني أن هديه عليه الصلاة والسلام هو الدعاء في آخر المجلس الذي يجلس فيه بهذه الأدعية المباركة. وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يدعون الله سبحانه وتعالى في العديد من المجالس، بل لربما كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يجتمعون في مجلس من أجل الدعاء ليس إلا، فيلتقون لقاء من أجل الدعاء ولا شيء آخر سواه. ومن ذلك ما يذكره لنا الإمام الحاكم في مستدركه بسند حسن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجاب الله دعاءهم. فلاحظوا هذا الحديث الشريف: لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجاب الله دعاءهم. هكذا فهم أئمتنا عليهم رحمة الله أنهم يحضرون المجلس من أجل الدعاء، ويسمع الآخرون هذا الدعاء الشرعي فيؤمنون عليه، فيستجيب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث الذي ذكرته حسنه بعض المحدثين، فمن رأى ذلك يرى أنه سنة أن يجتمع الناس في مجلس غايته هو الدعاء فقط ليس إلا، يعني ليس هناك موعظة، ليست هناك كلمات، ليس هناك توجيه. ومن يرى أن هذا الحديث فيه ضعف وأنه لا يؤخذ، نقول أيضا يعني رأي محدثين كبار كرأي الإمام الحاكم في مستدركه وغيره أن سند هذا الحديث حسن، ويرى آخرون أنه سنده ضعيف، فأيضا تبقى المسألة اجتهادية. فمن اجتمع في مجلس آخذا بهذا الحديث وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول نعم فعله هذا مستحب وأخذ فيه أجر إن شاء الله تعالى، ومن تأول غير ذلك بأنه لم يثبت ولم يرد ذلك فله كذلك هذا الأمر دون أن يغضب أحد الآخر، ولكل اجتهاده، والأجر إن شاء الله حاصل لمن صنع ذلك. المسألة التي تلي هذه المسألة هي صلاة النافلة جماعة. يعني البعض يسأل ويقول: لو أننا اجتمعنا في الليل فصلينا صلاة النافلة جماعة مثل صلاة التراويح أو مثل صلاة التهجد في أيام عادية أو في آخر الأسبوع مثلا، هل لأئمتنا الكرام عليهم رحمة الله كلام في هذا؟ نقول نعم أيها الأخ، نعم أيتها الأخوات، تكلم أئمتنا من السلف عليهم رحمة الله طويلا في هذه المسألة، وذكروا آراءهم المبنية على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. فيرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن معه أنه تكره الجماعة في النفل المطلق، وهو الوقت الذي لا وقت للفرائض فيه، وفي صلاة الضحى وصلاة الأوابين وقيام الليل. فيرى الإمام أبو حنيفة كراهة صلاة الجماعة إذا كانت على سبيل التداعي وطلب التجمع لها، بمعنى أن يحدد وقت ويحدد زمان معين ويدعى لها الناس من أجل صلاة الجماعة هذه. فهذا رأي الإمام أبي حنيفة أنها تكره إن كانت من باب التداعي، يعني يجمع لأجلها الناس. قال: فإن لم تكن على سبيل التداعي فتجوز إذا لم يزد عدد الجماعة على 4. فهذا رأي الإمام أبو حنيفة إنه إن لم يكن على سبيل التداعي، يعني قوم موجودين في البيت فرأوا أن يصلوا صلاة الجماعة مع بعضهم، أو قوم كانوا مثلا في رحلة أو كانوا في مكان ما فطلب أحدهم أن يصلوا مع بعضهم صلاة الجماعة، عند الإمام أبي حنيفة يجوز ذلك. ولكن الذي يكره عنده لا يجوز، يجب أن نفرق. أبو حنيفة لا يقول لا يجوز، إنما يقول يكره، أي أنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان على سبيل التداعي بمعنى يجمعون الناس ويحددون وقتا هذا مكروه عنده، أما إن لم يكن ذلك فيجوز عندهم. هذا رأي الإمام أبو حنيفة. رأي المالكية أنه تجوز الجماعة في النفل المطلق، أي في النفل العام إذا كانت قليلة وكانت في منزل أو نحوه من الأمكنة التي لا يتردد عليها الناس. هذا رأي الإمام مالك أنه يجوز أن تصلي صلاة الجماعة في النفل المطلق كقيام الليل وغيره إن كانت في مكان كمنزل أو في أماكن لا يتردد عليها الناس. لاحظوا يا إخوة، أنا الآن أنقل كلام الأئمة الأربعة كبار الأئمة، هؤلاء الذين ناقشوا هذه المسألة الفرعية والتي يكثر أحيانا الحديث عنها. هؤلاء أئمتنا، هؤلاء سادتنا الذين أخذوا عن الصحابة الكرام مباشرة رضي الله عنهم وأرضاهم. رأي الإمام الشافعي ومن معه يقولون تجوز الجماعة في النفل المطلق ليلا أو نهارا دون قيد. وفي هذا يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه الروضة: وأما النوافل فقد سبق في صلاة التطوع ما يشرع فيه، أي ما تسن فيه الجماعة، وهي العيدان والكسوف والاستسقاء والتراويح، وما لا تشرع فيه الجماعة ومنه صلاة الضحى وركعتان الاستخارة والحاجة وركعتان عقب الوضوء. وقولهم لا يشرع أي لا تستحب، فلو صلي هذا النوع جماعة جاز ولا يقال مكروه، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك. فانظروا كلام الإمام النووي عليه رحمة الله في كلام سادته من أقوال الشافعية عليهم رحمة الله. معنى قولهم لا تستحب أي فلو صلى هذا النوع جماعة جاز ولا يقال مكروه، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بذلك. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيقول الإمام ابن قدامة في كتابه المغني في كتاب الصلاة: يجوز التطوع جماعة وفرادى ليلا ونهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما، وكان أكثر تطوعه منفردا، وصلى بحذيفة مرة وبابن عباس مرة وأمه واليتيم مرة، وأما أصحابه في بيت عتبان ابن مالك مرة، وأمهم في ليالي كذلك، وهذه الأخبار كلها صحاح جياد. انتهى كلام الإمام ابن قدامة. فإذا أيها الإخوة، السادة الشافعية والحنابلة عليهم رحمة الله يرون صلاة الجماعة جائزة دون قيد، والأئمة الحنفية والمالكية يرونها بقيد. إذن لاحظوا الخلاف، الجل يجوز صلاة الجماعة، والبعض يرى أنه إن كانت للتداعي أو كانت للتجمع لا يقال لا يجوز، لا يقال بدعة، إنما يقال أنه تكره وأنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فرأي الجمهور على جواز ذلك. وحتى من قال بكراهتها إن كانت على سبيل التداعي فإنه جوزها على غير ذلك. وقلنا كلام بقية الأئمة عليهم رحمة الله وتجويزهم هذا الأمر، بل استحباب الإمام الشافعي رحمة الله عليه في هذه المسألة. إذن أيها الإخوة، واضح هذا الأمر في صلاة النافلة ووجود الجماعة فيها والتداعي لها أو عدم التداعي. وقلنا كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله سواء كانت في الليل أو في النهار. ومما يتعلق أيها الإخوة بهذه المسائل كذلك ما يتعلق بقراءة القرآن مرتلة أو غير مرتلة في الجمعة، فإن البعض يسأل كثيرا الترتيل، ترتيل القراءة في صلاة الجمعة هل هو سنة أو غير سنة؟ بعض الأئمة عليهم رحمة الله ذكروا أن الأصل في التلاوة الترتيل، ولم يفرقوا بين جمعة وغيرها، الأصل هو الترتيل، قال الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. فبعض الفقهاء يقولون من المعاصرين تحديدا بدعية ترتيل القرآن على المنابر، وحجتهم في ذلك أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الترتيل في الجمعة، في حين يرى بعض الفقهاء الآخرين أنه بالعكس، الترتيل في يوم الجمعة في خطبة الجمعة للخطيب مستحب. لماذا؟ لأن الأصل هو الترتيل ورتل القرآن ترتيلا. وقالوا للطائفة التي قالت أنه بدعة، قال ما هو دليل قولكم أنه بدعة؟ قالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رتل في المنبر. فقالوا لهم إذن ما الذي ورد؟ يعني هل يمكن أن تثبتوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن كما ثبت عنه أنه قرأ سورة قاف على المنبر، وحفظ بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم هذا على المنبر، قالوا هل تستطيعون أن تثبتوا لنا أنه قرأ سورة قاف على المنبر كاملة من غير ترتيل؟ لا يوجد ما يثبت هذا. إذن إذا لم يوجد فنبقى على الأصل، والأصل هو رتل القرآن ترتيلا، ولم يجد دليل أصلا يفرق بين أنه كان يرتل في غير يوم الجمعة وأنه لم يكن يرتل في يوم الجمعة، الأصل هو هذا. فرأيان فقهيان يقول بهما جماعة من الأئمة والعلماء عليهم رحمة الله. فمن يرى باستحباب ذلك قال هو الأصل ورتل القرآن ترتيلا، ولم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. والذي يقول أنه عكس هذا إنما يقول أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، وتلاحظون الفرق بين هذين الرأيين. إذن مسائل اجتهادية، وتقبل آراء كل منهما مع الآخر حتى نستطيع أن نستوعب وأن نعرف مدى خلاف هؤلاء الأئمة في مثل هذه المسائل التي هي يسيرة في الحقيقة عندهم وقد تكون بالنسبة لنا صعبة.
ومما يتعلق بالمسائل كذلك في قضية الأذكار، مسألة رفع اليدين بعد الأذكار المشروعة عقب الصلوات المفروضة، هل هناك قول للفقهاء عليهم رحمة الله أو للأئمة في هذه المسألة؟ نقول بعض العلماء عليهم رحمة الله قالوا يستحب أن يرفع الإنسان يديه بعد ذكره للأذكار المشروعة عقب الصلوات المفروضة، وطائفة أخرى من الفقهاء تقول بل لا يوجد دليل على رفع اليدين عقب الصلاة المفروضة أي بالدعاء بعد الأذكار المشروعة. فأصحاب الفريق الثاني الذين لا يرون ذلك يقولون أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ولا عن الصحابة أثر في ذلك فيما علموا وفيما عرفوا رحمة الله عليهم جميعا. وقد يرى البعض أن رفع اليدين بعد ذكر الأذكار عقب الصلوات المكتوبة بدعة، في حين ترى الطائفة الأولى أنه مستحب وفيه أجر، وهناك كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنها ما يرويه الإمام أبو داود وابن ماجة رحمهما الله تعالى عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، وتشهد في كل ركعتين، يعني تكون منفصلة، وتباءسوا وتمسكنوا وتقنع يديك وتقول: اللهم اغفر لي، فمن لم يفعل ذلك فهو خداج. تصلي ركعتين ركعتين وتباءسوا، أي من البؤس بمعنى الخضوع، أن تظهر خضوعك وتظهر فقرك وحاجتك لله، وتمسكنوا أي تظهر المسكنة كذلك، وتقنع يديك أي ترفع يديك من الإقناع كما قال صاحب النهاية رحمة الله عليه، وتقول: اللهم اغفر لي. هذا الحديث الذي يرويه الإمام أبو داود ويرويه كذلك ابن ماجة رحمهما الله تعالى، وقال عنه الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنه حديث حسن صالح، يعني يستدل به في رفع اليدين بعد الصلاة. والإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى من الأئمة الكبار رحمه الله تعالى، وما أخرجه كذلك الإمام الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله على هذا الحديث الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح وجهه بعد الدعاء، فبعض العلماء والمحدثين رحمهم الله ضعفوا هذا الحديث، والإمام ابن حجر عليه رحمة الله حسن هذا الحديث كما رأيتم. ومن ما قاله الإمام ابن عباس رحمه الله تعالى في قول الله جل جلاله: فإذا فرغت فانصب، قال: إذا فرغت من الصلاة فانصب إلى ربك بالدعاء واسأله حاجتك. فلاحظوا أيها الإخوة أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد الصلاة المفروضة، وأنه كان يمسح وجهه كما في رواية عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه الأدلة كما قلت منهم من حسنها كالحافظ المنذري وكالحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، ومنهم من ضعفها من بقية الأئمة. فمن أخذ بصحة هذه الأحاديث وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنها سنة، وأن هناك أدلة شرعية، ولا يقال أنه لا توجد أدلة، توجد أدلة لكن قد تكون عندكم ضعيفة، لكن هي بالنسبة للطرف الآخر ثابتة وصحيحة. وقد كتب عدد من الأئمة عليهم رحمة الله حول هذه المسألة تحديدا العديد والعديد من الرسائل، ومن الفقهاء والمحدثين المتأخرين الشيخ محمد هاشم التتوي السندي، والشيخ أحمد بن الصديق الغماري المغربي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن الأهدل اليمني، ثلاثة من الأئمة الفقهاء الكبار في الزمن المعاصر، كل منهم كما تلحظون من جهة معينة، الشيخ محمد هاشم من السند، والشيخ أحمد ابن الصديق الغماري من المغرب، والشيخ محمد الأهدل جهة الجزيرة جهة اليمن. فهؤلاء كتبوا رسائل في استحباب الدعاء ورفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة، وهؤلاء من الأئمة الكبار، وقد طبعت هذه الرسائل محققة
في مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب بعناية الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمة الله عليه. فهذه مسألة أيها الإخوة مسألة يكثر الحديث عنها والسؤال فيها، وقد بينا رأي الأئمة والفقهاء فيها رحمهم الله تعالى جميعا. ومما يتعلق بهذه المسألة كذلك قضية الذكر الموحد في العيدين مثلا، أو الذكر الجماعي في العيدين، فنسمع رأيا فقهيا من الأئمة عليهم رحمة الله أن يكبر كل من الناس لوحده، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وطائفة أخرى من الفقهاء تقول بل يكبروا الجميع، يعني مجموعة تكبر 15 100 إجازة لهم أن يكبروا مع بعضهم. وهذا أيضا يتعلق بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، هل يلبي كل واحد منهم لوحده أو يجوز أن يلبي جماعة مع بعضهم البعض؟ المسألة أيضا في هذا مختلف فيها، فبعض الفقهاء عليهم رحمة الله يقولون يكبر كل إنسان لوحده، فإذا اجتمع مجموعة وكبروا أو تناغم الصوت مع بعضه البعض لا حرج في هذا. وطائفة أخرى ترى أنه يجوز أن يجتمع البعض في صوت واحد وأن يجتمع أو يبقى كل فرد لوحده، في حين ترى طائفة من الفقهاء أنه يكبر كل واحد لوحده أو يلبي كل واحد لوحده دون أن يجتمعوا مع بعضهم البعض. وفي هذا من الأحاديث حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في وصف تكبير الصحابة الكرام رضي الله عنهم في الحديث الصحيح، قالت كنا نكبر بتكبيرهم، أي كنا نحن النسوة نكبر بتكبير الرجال، الرجال جمع، بتكبيرهم في صيغة الجمع هذه. والباء هنا في اللغة العربية لها العديد من المعاني، كما يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته بقوله واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية تستبن ببا وفي وقد يبينان السبب بالبستعن وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن ومن وعن بها انطقي. فذهب الإمام المالك عليه رحمة الله في ألفيته إلى بيان معنى الباء، فقال الباء لها معاني كثيرة، فيمكن أن تكون الباء بمعنى في وبالليل، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي وفي الليل. ومنها ما يكون للسببية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، فحرمت عليهم طيبات بصدهم عن سبيل الله، أي لسبب صدهم عن سبيل الله. وكذلك تكون للاستعانة، فتقول كتبت بالقلم، أي مستعينا بالقلم، وتقول للتعدية وللتعويض، وتقول كذلك بمعنى مع، مررت بزيد أي مع زيد، ونحو ذلك. فهناك معاني كثيرة، فيمكن أن تكون بتكبيرهم أي مع تكبيرهم، أي كنا نكبر مع تكبيرهم هم، أي موافقا لتكبيرهم. صحيح أن النساء لا يرفعون أصواتهم وقد يكون هذا خاصا بهم، لكن هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم يفهم من كلامهم هذا من ناحية اللغوية أن يكبروا مع بعضهم، كنا نكبر بتكبيرهم أي مع تكبيرهم كما في اللغة. ويمكن أن تكون بمعنى آخر، أي كل واحد يكبر لوحده، وكنا إذا سمعنا صوتهم نكبر مع تكبيرهم، أي كأنهم يذكرون. إذن أيها الإخوة، كلام الفقهاء عليهم رحمة الله محتمل لهذا المعنى ومحتمل لهذا المعنى، وكله كلام قوي وشواهده اللغوية ثابتة كما لاحظتم ورأيتم. ومما يتعلق بمسألة الأذكار كذلك قضية تحديد الوقت للذكر، هل يجوز للإنسان مثلا أن يحدد وقتا معينا يذكر الله سبحانه وتعالى فيه بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد العصر مثلا تحديدا؟ في هذا أيضا كلام للفقهاء عليهم رحمة الله. فمن الفقهاء من يقول الأذكار الشرعية الثابتة المحددة كبعض الصلوات مثلا، هذه أتت بها السنة، أما تحديد وقت معين للأذكار أو للتلاوة أو للقراءة فإن هذا لم يرد بذلك في السنة، في حين ترى طائفة أخرى من الفقهاء عليهم رحمة الله أن هذا ورد في السنة وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك ما ثبت في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد وغيره عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل في دعوته للناس أن يقوموا الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة إذا جاء ثلث الليل الآخر نادى فقال يا أيها الناس جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فجاء أبي بن كعب للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكثر من الصلاة والسلام عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، يعني أنا أصلي وأسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم أجعل لك من صلاتي؟
فقال له عليه الصلاة والسلام: ما شئت. قال: قلت أجعل لك الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: قلت الثلث. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. يعني أجعل لك نصف صلاتي، يعني نصف وقتي الذي أذكر الله فيه، أجعل نصفه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصف الآخر شيء من الأدعية أو الأذكار الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: قلت الثلثان. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني كل الوقت الذي أذكر الله فيه أجعله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، كما جاء في الحديث الصحيح. فنرى هنا أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان له ساعة، كان له وقت يحدده ليذكر الله سبحانه وتعالى فيه ذكرا مشروعا، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وحاوره في رغبة أبي بن كعب أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علق على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كما في سؤال تلميذه ابن القيم في كتابه الجليل الجليل العظيم أيها الإخوة، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، عندما سأل ابن القيم شيخه قدس الله روحه فقال له هذا الحديث الشريف، فقال ابن تيمية: ماذا يريد الإنسان إلا أن يغفر له ذنبه في الآخرة وأن يكفى همه في الدنيا؟ وهذه هي السعادة الحقيقية، أن تكفى همك في الدنيا وأن يغفر لك ذنبك في الآخرة، وهذه تأتي من كثرة الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أيها الإخوة، رأينا هذه المسألة كيف أن الفقهاء والأئمة عليهم رحمة الله اختلفوا فيها، كل منهم على حسب ما رأى وعلى حسب ما سمع وعلى حسب ما استنبط من الأدلة، وكلها قابلة للنقاش ولا حرج ولا تثريب، فمن أخذ بهذه الأدلة وثبتت عنده فهو على سنة وهو على خير وهو مأجور إن شاء الله، ومن لم تثبت عنده ورأى أنها مثلا ضعيفة أو أنها يفهم منها فهما آخر فهذا أيضا رأي آخر، فلا تثريب على أحد من الطرفين، وكل باجتهاده، ولا تخطئة في الفروع، إنما هي أدلة كما لاحظتم وليست أقوال ولا أهواء، وهذا كلام أئمة السلف الصالح رحمة الله تبارك وتعالى على الجميع. إذا مررنا أيها الإخوة في القضية الأولى، قضية الأذكار، الأذكار الجماعية والأذكار المفردة، والدعاء في آخر المجلس، والاجتماع من أجل الدعاء ليس إلا، وصلاة النافلة جماعة في الليل أو في النهار، وقراءة القرآن مرتلة أو غير مرتلة في الجمعة، وكذلك التكبير أو التلبية الجماعية في العيد أو في الحج، وبعدها أخذنا مسألة تحديد وقت لذكر الله سبحانه وتعالى فيه ذكرا مشروعا. أنبه الآن على القضايا التربوية بعد ذكر هذه الخلافات الفقهية الواسعة التي لا تحرج على طرف دون الآخر. أولا، أن هذه المسائل مسائل قديمة، تكلم عنها السلف الصالح قديما وذكروها في كتبهم، ليس شيئا جديدا بل هو شيء قديم ومعروف، وما كان يصل بينهم الخلاف إلى ما يصل بين طلبة العلم أحيانا وشباب الدعوة اليوم، أو ما يحدث عند بعض المسلمين خاصة في المراكز الإسلامية البعيدة عن مجالس العلماء والفقهاء المنتشرة. ثانيا، أن مسائل الخلاف التي استنبط كل من الأئمة الأدلة خلالها لا تثريب لأحد على الآخر، فليتسع صدر كل منا لأخيه، وكما قال الإمام المقرزي رحمه الله تعالى: اعرف الخلاف يتسع صدرك. فلا بد أن تتسع صدورنا للخلافيات، لطالما أنها بنيت على أدلة شرعية وتفهم بأكثر من معنى، والذي ذكر هذا أئمة كبار ثقات علماء أجلاء رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي مسألة النشيد الموجود حاليا وكذلك ملحقاته من بعض الأجهزة المعاصرة التي ذكرت. كثير من الأئمة والفقهاء عليهم رحمة الله يتكلمون عن مسألة النشيد هذه، وهي عبارة عن كلمات ملحنة، كلمات تقال بنغم معين. هذه الكلمات كثير من الأئمة والفقهاء عليهم رحمة الله تكلموا في مسألة السماع وفي مسألة اللحن وفي مسألة الكلام المنشد أو الحداء الذي يسمى في اللغة العربية وغير ذلك، تكلموا بكلام طويل، وكتبت حول هذه القضية كتب كثيرة من كتب أئمة السلف والخلف من الأئمة الثقات عليهم رحمة الله، ذكرها الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم ومن قبل الإمام الغزالي، وذكرها عدد من الأئمة رحمهم الله تعالى، ومن المعاصرين كذلك كثر، وفتاوى المشايخ والعلماء المعاصرين، فتاوى الأزهر الشريف وفتاوى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة في السعودية، وفتاوى كثير من الأئمة والمشايخ والمجامع الفقهية حول هذه المسألة. هناك أدلة كثيرة في سماع النشيد، ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشارك الصحابة في كلامهم ورجزهم، وكان يقول أبينا، يمد بها صوته ويرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم في رجز ابن رواحة، والذي كان يقول فيه تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن أولئك قد بغوا علينا إن يطلبوا خطة أبينا، فيقول أبينا أبينا ويرفع بها صوته ويمد بها صوته عليه الصلاة والسلام. وكذلك في بناء المسجد وفي حفر الخندق كان الصحابة ينشدون بين يديه صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وكان هو يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكذلك في صحيح مسلم أنه قال لأنجش رفقا بالقوارير، أنجش رضي الله عنه كان صوته جميل جدا، وكان إذا أنشد وذكر الأبيات لنداوة صوته يؤثر كثيرا في النسوة، فلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، يعني صوتك هذا الذي تنشد به الذي تلحن به أبياتك هذه أثر في القوارير. والإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه على صحيح مسلم يقول قواريرهم النساء، وصف النساء بالقوارير لرقتهن ولخفتهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع أنجش من أن يكمل، علما أن هناك تأثير لصوته على النسوة، فقال له رفقا بالقوارير حتى لا يتأثر النساء وحتى لا يدخل الأمر إلى ما هو غير مقبول شرعا. وهنا لاحظوا أن النسوة رضي الله عنهن وأرضاهن مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا صوت الرجل، سمعنا صوت المنشد، سمعنا صوت الصحابي الجليل أنجش رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يحرك الإبل، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يرفق بصوته حتى لا يتأثر النسوة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الآن الذي أقوله قبل قليل أيها الإخوة كلام أئمتنا، كلام الفقهاء في استنباطهم لهذا المعنى. وعندهم كذلك حديث خيبر أن عامر بن الأكوع حين حدا بصوته الجميل حرك الإبل، حتى الإبل يعني تأثرت من صوته الجميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا غفر الله له، فقال عمر رضي الله عنه ألا أمتعتنا به، ألا أمتعتنا به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال لأحد في غزوة غفر الله له علم أنه سيستشهد في سبيل الله، هذا هو المعنى قوله صلى الله عليه وسلم غفر الله له لعامر بن الأكوع لجمال صوته وتحريك الإبل وتأثرها، وقول عمر ألا أمتعتنا به علم أنه سيستشهد في سبيل الله، وفعلا قتل عامر رضي الله عنه بخيبر إذ رجع عليه سيفه. فهذا النشيد لا شك أنه محرك للنفوس على العمل ومعين أحيانا في بعض المواقف كما في قصة الخندق وبناء المسجد وغيرها، لطالما أنه ليس مصحوبا بآلات ذكر العلماء والمحدثون تحريمها ولم يكن فيه كلاما فاحشا. فترى هذه الطائفة من الفقهاء عليهم رحمة الله أن هذا مطلوب شرعا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولسماعه ولدعائه عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي، وترى طائفة من الفقهاء أن هذا لون من ألوان السماع في مثل هذه المواقف هو من السنة، ترى طائفة أخرى من الفقهاء عليهم رحمة الله أن هذه عبارة عن كلمات فقط غير ملحنة غير منشدة وأنه فقط كلام مفرد، ويرون أن كلام الصحابة رضي الله عنهم في الخندق وفي أحد كان لكل واحد منهم على حدة، وأنه لم يكن هناك شيء مؤثر إنما مجرد كلمات تصدر منهم أشبه ما يكون بالشعر الذي يقال ملحنا بطريقة ميسرة بسيطة. هكذا ترى هذه الطائفة من الفقهاء وتخرج هذه الأحاديث بهذا المعنى رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. لكن كما تلاحظون أن رأي الطائفة الأولى لها استنادها ولها فهمها ولها استنباطها، وكذلك رأي الطائفة الأخرى لها استنباطها ولها فهمها كذلك. مما يتعلق بهذه القضية بعد أن أثبتنا وجود هذا اللون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الملحن أو الكلام المذكور بشيء يحرك النفوس أو فيه نداوة صوت كفعل أنجش وفعل عامر بن الأكوع رضي الله عنه، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الدف. لا شك أن الدف ثبتت فيه كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاتفق الفقهاء عليهم رحمة الله إلى جواز سماع النساء للدف في وقت الزواج، فهذا الرأي الفقهي مجمع عليه أنه يجوز سماع النساء للدف في وقت حفل الزفاف، وهذا أمر متفق عليه. بقيت مسألة أخرى، هل
يسمع الدف للنساء في غير هذا الموطن، يعني في غير الزواج، ممكن أن يسمعوه في أوقات أخرى، في مناسبات أخرى، نعم. وهذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، عندما دخلت جاريتان إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم في منى، وكانت جاريتان تضربان بالدف، فقال الصحابي رضي الله عنه: أمزمور الشيطان أو مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعهم فإن في ديننا فسحة. فإذا هذا ثبت أن النساء كنا يسمعن الدف ويضربن أي الجواري أو الصغيرات بالدف في هذا الموطن في غير موطن الزواج. إذن يسمع النسوة في غير موطن الزواج كذلك الضرب بالدف. ننتقل كذلك إلى متعلقات الدف في مسألة ثالثة، وهي: هل يسمع الرجال صوت الدف؟ هل يجوز للرجل أن يسمع صوت الدف كذلك؟ الفقهاء عليهم رحمة الله اختلفوا حيال هذه المسألة إلى آراء. الرأي الأول أنه لا يجوز للرجال أن يسمعوا صوت الدف أبدا. دليلهم في ذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ذلك، والطائفة الأخرى تقول بل جائز، والطائفة الثانية تقول أنه يجوز سماع الدف للرجال وأنه لا حرج فيه ولهم في ذلك أدلة، والطائفة الثالثة ترى أن الأمر يعود إلى المرونة. أما الطائفة الأولى التي تقول أنه لا يجوز للرجال أن يسمعوا الدف، يقول لا يوجد أي حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإذا وجدت بعض الأدلة فإن لها تخريجات أخرى. لنسمع هذه الأدلة التي أخذ بها من أباحوا وأجازوا أن يسمع الرجال الدف. قالوا: هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أنه عندما دخل عليه الصحابي الجليل فقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعهم فإن في ديننا فسحة. هذا يدل على أن الصوت كان مسموعا، وهذا كان ببناء وهناك خيام، والصحابي رضي الله عنه سمع الصوت فأنكر هذا فقال: دعهم. فكيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم والصوت مسموع؟ إذن لو لم يكن مسموعا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم. إذن سماع الصوت وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي أن يدعهم فإن هذا اليوم يوم عيد وهو يوم فسحة، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك، وأن الصحابة رضي الله عنهم ممن كان عنده سمع ذلك. والدليل الثاني ما جاء أيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأسه إن أنجاه الله أو رجع من غزوة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ومن المعلوم أن النذر إذا كان مباحا فإنه يعمل به ويفعل، وإما إذا كان إلى أمر محرم فإنه لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا النذر إلا كان على وجه الحرمة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فلاحظوا أن هذه المرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأذن لها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا رأي أخذ به المبيحون، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع، ولا يمكن أن يخالف قوله فعله عليه الصلاة والسلام. إذن لماذا نقول أنه لا يجوز؟ الطائفة التي تقول لا تجوز تقول أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، في حين تقول الطائفة المبيحة: كيف عرفتم أنه من خصوصياته؟ وما هو الدليل الذي يقول أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام؟ هل هو منع الصحابة مرة أن لا يضربون بالدف؟ هل سمعتم حديثه وقوله عليه الصلاة والسلام في يوم منى عندما ضرب بالدف فقال دعهم؟ إذن توجد أكثر من أدلة في سماعه عليه الصلاة والسلام لهذا الصوت، وأنه لا يقال بأنه خاص له عليه الصلاة والسلام. إذن لاحظوا أيها الإخوة أن هناك رأيان فقهيان. الرأي الأول يقول بعدم الجواز لأنه لا يوجد أدلة، ولو وجدت هذه الأدلة فإن هذه الأدلة إما أن تكون خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، في حين ترى الطائفة الأخرى أن هناك أدلة وهذه الأدلة لا يوجد فيها أي خصوصية تثبت أنها للنبي صلى الله عليه وسلم دون الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والطائفة الثالثة أرجعت الأمر إلى المروءة، يعني كأنه أمر مباح، وإذا كان هذا في قبول قوم دون قوم أو في مكان معين لا يرى الناس فيه مثلا سماع الدف فإنه لا ينبغي أن يسمع للجميع، وإذا كان القوم يرون ذلك ولا حرج عند الجماعة من الناس أو مما قد يسبب شيئا من حرج فإنه لا يسمعونه. آراء ثلاثة للأئمة الفقهاء عليهم رحمة الله. كما قلت أيها الإخوة ليس الغاية الكبرى الآن أن نفصل بكل قائل، هذه المسائل معروفة وكثيرة جدا، وقد تكلم كما قلت
عدد من الأئمة عليهم رحمة الله في كثير من كتبهم هذه المسائل، ومن أراد العودة إليها ليعرف آراء الأئمة حيال هذه المسألة تحديدا فليرجع إلى كلام الإمام أبي حنيفة في فقه الحنفية في هذه المسألة، وكذلك فقه الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمه الله رحمة الله على الجميع. أنا الآن ذكرت لكم خلاصة أقوال الأئمة الثقات الكبار، وأحببت أن أركز على قضية أساسية وهي قضية وجود الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل الآيات الكريمات. هذه هي الأسس التي ننطلق من خلالها.
نواصل معكم الاستماع إلى هذه المادة على الشريط التالي.